بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله في كتابه الأصول الستة، في رسالته الأصول الستة، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من عقلاء، من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذه الرسالة من الرسائل النافعة العظيمة التي صنفها هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وهذه الأصول الستة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وأيضا في ذكر أصول وقواعد قام عليها دين الإسلام. أخذ هذه الأصول استنبطها من القرآن والسنة، وأيضا ما كان عليه سلف هذه الأمة. يقول: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الضالون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلى أقل القليل. معلوم أن كتاب الله عز وجل جعله الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فربنا تبارك وتعالى جعل كتابه بيانا لكل شيء، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت وظيفته القيام ببيان ما ذكر الله عز وجل في كتابه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين البيان الواضح وبلغ البلاغ المبين، ولم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا ودل عليه، ولم يترك شيئا يباعد عن الله إلا وحذر منه. ثم بعد هذا البيان الواضح والبين في القرآن والسنة، يخطئ كثير من الناس في هذه الأصول ولا يعرفونها ولا يستقيمون عليها، مع أنهم يقرؤون القرآن دائما وأبدا ويكثرون من ختمه والمرور عليه، وهكذا تكون لهم قراءة في مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنة. فالعجب بعد ذلك أنهم لا يعرفون هذه الأصول ولا يستقيمون عليها ولا يتركون ما يخالفها، مع أن كما تقدم أن كثيرا من الناس من يقرأ كتاب الله ويعتني بتجويده وأيضا يقيم حروفه، بل لعل بعضهم من يقرأه بالقراءات السبع، بل هؤلاء الذين يقرؤون القرآن قد يكون بعضهم في هذا العصر من الدكاترة ومن أهل الشهادات العالية وممن يسمى اليوم بالمثقفين، ثم لا يستفيدون من كتاب الله عز وجل ولا يهتدون إلى مراد الله تبارك وتعالى، بل هم في جانب وكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جانب آخر، هم وعقائدهم وأخلاقهم وأدابهم وسلوكهم ومنهاجهم وطريقهم في جانب، والقرآن والسنة في جانب آخر. ما هو السبب في ذلك؟ هذا يدعو إلى العجب، كون ربنا تبارك وتعالى بيّن البيان الواضح، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن البيان الواضح بلسان عربي مبين. فيعجب أن يصنف بعد ذلك أن يخطئ كثير من الناس في فهم هذا الأصول وفي اعتقاد معناها والعمل بها، مع أنها مبينة البيان الواضح. ما هو السر؟ السر أنهم لم يقبلوا على التفقه في كتاب الله وطلب معانيه والتدبر والتفكر فيه، وإنما يقرؤونه إما طلبا للأجر والثواب أو التماسا للبركة التي جعلها الله عز وجل. فلهذا هم يعتنون بإقامة حروفه ويعرفون تجويده وينظرون إلى يعني حروفه وكلماته بدون محاولة التفهم والتدبر، مع أن هذا هو المقصود الأعظم من إنزال كتاب الله عز وجل، أن يتدبر وأن يتعرف على ما فيه وأن تتعلم معانيه، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويدعو ربنا عز وجل عباده فيقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن السبب هو عدم تفقههم في نصوص القرآن والسنة، وعدم محاولتهم تفهم القرآن والسنة. ما أنزل الله عز وجل القرآن ولا جعل السنة لأجل أن يمر عليهما مرورا لأجل المجرد التلاوة والقراءة، بل نعم من مقاصد إنزال القرآن تلاوته، ولكن ليست الحكمة الوحيدة في إنزال القرآن هو مجرد تلاوته، بل أيضا هناك ما هو أهم وأعلى من مجرد التلاوة، وهم هو التفهم لمعانيه والتفكر فيما أودع الله عز وجل فيه. فمال كثير من الناس إلى غير علوم القرآن والسنة وإلى غير منهج سلف الأمة، فلهذا لم ينتفعوا بقراءتهم في كتاب الله، يمرون على أصل الأصول وهو التوحيد، ويمرون على أقبح القبائح وأسوأ الذنوب وهو الشرك، ثم لا يتركون الشرك بالله ولا يقبلون على توحيد الله، مع أن التوحيد مبين في كتاب الله عز وجل بيانا واضحا، وأيضا التحذير من الشرك يعني بينه ربنا عز وجل ببيان واضح وجلي. فلماذا لا ينتفعون بهذا القرآن الذي يقرؤونه وهو فيه البيان الواضح والجلي؟ وهكذا السنة، من قرأ القرآن ما يكاد يمر بسورة من سوره إلا وفيه ما يدل على التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل وحده لا شريك له. وأيضا من طالع السنة فإن فيها البيان الواضح والجلي على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وعلى ذكر أيضا الأصول الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فما هو السبب؟ كما تقدم، هو إقبالهم على علوم أخرى، وهو أيضا عدم محاولتهم للتفقه والتفهم لمعاني كتاب الله عز وجل، فلهذا وقعوا فيما وقعوا فيه، وإن كان كثير منهم من الأذكياء وإن كانوا من العقلاء، لكنهم لم يهتدوا ولم يسلكوا الطريق التي توصلهم إلى الانتفاع بكتاب الله عز وجل. فلهذا يقول هنا: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى في كتابه. إذن هذه الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على كمال قدرة الله عز وجل وشرعه، وعلى كمال هديه وسلطانه سبحانه وتعالى، ذكرها ربنا عز وجل في هذه الأصول التي لخصها المصنف رحمه الله. قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله عز وجل وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. أعظم هذه الأصول التي بينها الله عز وجل في كتابه هو مطالبة الخلق بإخلاص الدين لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. الإخلاص هو أساس الدين والملة، وهو الذي لأجله بعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب، الذي لأجله خلق الله عز وجل الخليقة وخلق الجنة والنار وشعرت السيوف وقيمت المعالم وكانت المفاصلة بين الرسل وبين أقوامهم. إنما هو لأجل هذا الأمر، وهو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى الذي هو أسنى المطالب وأعظم الحقوق وأهم الواجبات وأصل الأصول وآكد الحقوق التي لله عز وجل على خلقه وعلى عباده. قال إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، أي أن تعبد الله عز وجل عبادة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى بعيدة عن الشرك بالله تبارك وتعالى، أن تعبد الله عز وجل مخلصا في جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، في العبادات البدنية والعبادات المالية وفي غير ذلك. إخلاص الدين لله تبارك وتعالى أن تخلص عبادتك لله ولا تبتغي بها غير وجه الله ولا تصرفها لغير الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ويقول ربنا عز وجل ويقول ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأيضا يقول ربنا عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول ربنا عز وجل: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وأيضا يقول ربنا عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وأيضا يقول ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا يقول ربنا عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي يا ربنا لا نعبد إلا إياك ويا ربنا لا نستعين إلا بك. فإخلاص الدين لله تبارك وتعالى هو الذي يدور عليه القرآن وآياته وسوره، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين. فما أرسل الله من رسول ولا بعث نبيا إلا هو يدعو إلى إخلاص الدين لله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإخلاص الدين لله تبارك وتعالى يكون بترك الشرك بالله عز وجل. كيف تكون مخلصا لله؟ أن تترك الشرك بالله تبارك وتعالى قليلة وكثيرة، تترك الأكبر منه والأصغر، تترك الظاهر منه والباطن. هكذا يكون الإخلاص لله عز وجل، تكون مخلصا لله في قولك وفي عملك وفي نيتك وفي إرادتك في ظاهرك وباطنك، بهذا تكون مخلصا لله تبارك وتعالى. وهذا شأن عظيم، الإخلاص لله عز وجل. فإن قبول الأعمال وأساس الأعمال هو بالإخلاص لله عز وجل. رب عمل يسير متوفر فيه شرط الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يكفر الله عز وجل به كثيرا من الحسنات. وأما كثرة الأعمال من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وبر للوالدين وصلة للأرحام وأداء للأمانات ووفاء بالوعود ومحاسن الأخلاق وكريم الأعمال، هذه كلها لا تكون شيئا إذا لم يكن معها الإخلاص لله عز وجل. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول ربنا عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فالإخلاص هو الذي ينبغي أن يعتنى به، وهو المطلوب من الخليقة. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا الإخلاص يكون بإفراد الله عز وجل بالعبادة واجتناب الشرك، اجتناب الشرك الظاهر الذي يكون في شرك الدعوة وشرك الطاعة وأيضا شرك المحبة وشرك الإرادة والنية، هذه من أنواع الشرك الظاهر. وأيضا الشرك الباطن الذي يكون بالرياء، الذي يكون بالرياء أيضا باجتناب الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، سواء كانت دعاء أو كانت خوفا وهو خوف السر، أو كانت رجاء وهو رجاء العبادة، أو كانت ذبحا أو نذرا أو توكلا أو غير ذلك. كل ما من صرف العبادة التي هي حق خالص لله عز وجل إلى غيره فقد وقع في الشرك الأكبر. وأيضا الشرك الأكبر هذا الذي هو ينافي التوحيد منافاة مطلقة. وأيضا الشرك الأصغر الذي جاء في الشرع وصفه بأنه شرك أصغر وليس فيه المنافاة المطلقة للتوحيد، فهذا كله أيضا ينافي الإخلاص، مثل يسير الرياء ومثل الحلف بغير الله عز وجل إذا لم يقصد الحالف أن يعظم هذا المحلوف به كتعظيمه لله تبارك وتعالى. وأيضا بعض الألفاظ الشركية مثل قولك ما شاء الله وشاء فلان أو لولا الله وفلان، هذا كله لا يجوز، وهذا كله ينافي الإخلاص لله تبارك وتعالى. ونكمل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله. Thank you.